الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل، قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها المؤمنون، كنت أود بدءا من هذه الخطبة أن أفتح ملفا جديدا من ملفات هذه الحياة، وشؤون مجتمعنا، ولكن اعترضني أمر دفعني لأن أفرد هذه الخطبة عنه. ما هو هذا الأمر؟ أنه زارني أحد الشباب يستعلم عن صحة بعض القصص في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عمر الفاروق. وعقدت العزم منذ بداية الحديث والحوار ألا أسأله من أين استقيت هذا الكلام. يقول: أصحيح أن عمر فعل كذا وكذا؟ أصحيح أنه كان قاصر النظر؟ أصحيح أنه كان قاسي القلب؟ أصحيح أن عمر كان شقيا؟ والذي حير قلبي أن هذا الشاب مصدق تارة ومكذب أخرى، ولكن الذي جرح القلب وتلقي الأخبار من غير استفسار ولا السؤال عن أصل مصدر هذا الخبر، ولم أجد سوى رد يقيني واحد، ألا وهو ما ورد في القرآن: ومكذب القرآن كافر. وما ورد في صحاح السنة: ومكذب السنة مكذب للقرآن وهو أيضا مردود الكلام. الشهادة في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم بلا استثناء جاءت بكلام صريح من كتاب الله. ولو شئت آية واحدة فقط لتبقى في طيات القلب وذاكرتك لتستنير، فتلك التي صدرنا بها خطبتنا اليوم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. في أتباع من نزلت؟ وأصحاب من تليت؟ وعلى أي من المتبوع، بل على أي قلب من قلوب المتبوعين نزلت وأوحي بها إليه؟ كل يحفظ الجواب. ولكن أضف إلى هذا تلك الآية الكريمة التي ذكرت فضل المهاجرين وفضل الأنصار وفضل من جاء بعدهم دون استثناء، فقال جل في علاه في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في حق كل من هاجر. وهل استثنت الآية الكريمة عمر أو غيره؟ ثم جاءت الآية التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم في حق الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه
فأولئك هم المفلحون. ومن أجل أن يبقى هذا العهد وتلك الثوابت وهذه الصلة بين أهل الأرض والسماء، أبقى الله سبحانه وتعالى القضية ماضية إلى قيام الساعة بالآية العاشرة: والذين جاءوا من بعدهم. بعد من؟ أولا ذكر الأنصار المهاجرون وبلا استثناء، ثانيا ذكر الأنصار وبلا استثناء، وثالثا ذكر من بعدهم، أي حتى مسلمة الفتح بلا استثناء، ليبقى ذلك منهجا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكأن الآية تجلي حقيقة أولئك السطحيين الذين يعرفون بما لا يعرفون في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال جمهور المفسرين: وعليه فواجبا على كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويذكرهم بخير. فالذي يقطع أوصال هذه الأمة بطريقة أو بأخرى إنما يعلن تكفيره نفسه. بأي شيء؟ بتقطيع أوصال القرآن. فمن أصدق عند كل ذي لب وقلب وفؤاد، أنت يا لكع أم كتاب الله؟ وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول، وما أكثر كلامه في حق أصحابه يجلي على الحقيقة، حقيقة ما وصل إليه بعض الناس من أهل هذا الزمان. يقول: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم بعدي أو غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. أيملك من يتجرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحارب الله؟ إن هذا الذي يقطع أوصال الأمة، فتارة يتهم عليا، وأخرى يتهم العباس، وثالثة يتهم الفاروق، ورابعة الصديق، وخامسة ابن عفان، وهكذا دواليك. نمزق أمتنا، سلفنا، نريد أن نغطي ضياء ما كانوا عليه. فإذا ما نظرنا إلى الغرب وتمحيصهم وبحثهم عن الإسلام، ووجدوا أن كل حزب بما لديهم فرحون، أعرضوا. ولكن يأبى الله إلا أن تجلى الحقيقة. ولعل شاهدي هذا في ابتداء الكلام مكرر، ولكنه جدير بالعرض على منبر الحبيب الأعظم، صلوا عليه، على منبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في ألمانيا افتتح دار للقضاء، فأرادوا أن يميزوا هذه الدار بشيء تتفرد به هذه الدار عن غيرها، فأعلنوا عن عرض دراسة لاختيار أعدل شخصية في العالم والإنسانية، وانطلق الباحثون والمؤرخون يبحثون، فما وجد الجميع أعدل من عمر بعد الأنبياء. وجاءوا بصورة عمر عبر ترجمة شخصه، فقالوا لهم إنه أصهب، أعسر يسر، طوال، ذو هيبة، وشخصه رسام في ذهنه ورسمه صورة متكاملة من رأس المكان في صدره إلى أسفله، وكتبوا تحت الصورة عمر بن الخطاب أعدل أهل الأرض. والمسلمون يشتمون عمر. أيشتم المرء نفسه؟ أيشتم تراثه؟ أيمزق حقيقة ما كانوا عليه؟ يا سادة، يا أهل الشام، يا أهل البلاد العربية وكذا الإسلامية، إننا حسنة من حسنات عمر، ذاك الذي عقد الألوية وفتح بلاد الشام والعراق، وانطلقت جحافل المسلمين إلى ما وراء ذلك، وجعل يقلب الأمور ليصل إلى كل سقع ويتولى الأمر بيده. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قدر الله أن يكون حتفه على يد، أو قتله أو شهادته على يد رجل مجوسي أخرق عليه من الله ما يستحق. أفيشتم عمر ويهان عمر ويمزق شأن عمر ويلغى منهج عمر الذي رباه رسول الله على عينه ويعظم غيره؟ إن هذا لشيء عجاب. أيها الإخوة، يا سادة، إن الكلام في حق هؤلاء الكرام كلام عن حقيقة الشمس الساطعة. ومن أجمل الأمثلة التي جاء بها خير الأدباء في عصرنا المتأخر من أدباء الإسلام مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، قال: وما مثل هؤلاء، وأنا أسوق الكلام بالمعنى، إلا كمثل أناس أرادوا أن يعموا أشعة الشمس، فأتوا بمكانس كثيرة وجعلوا يكنسون الغبار من الأرض ليعج فيغطي نور الشمس، فلم يعد الغبار إلا على رؤوسهم، وتبقى الشمس هي الشمس، ويبقى الوضوح والسطوع هو هو. أيها الإخوة، واسمع معي الآن إلى شهادة آل البيت بعمر بن الخطاب. أبدأ بسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، ولم تكن شهادته في عصر رسول الله حتى نقول إن للأمر كلاما وفيه حوار، لا، رفع عمر بن الخطاب بعد أن طعن ومات شهيدا على سريره، وكان أول الواقفين بين يديه سرير عمر سيدنا علي كرم الله وجهه، أعلم الأمة وأفضاها وأحب الرجال والشباب إلى قلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وسيد السادات بعد سيد السادات رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق. بحق، إن هؤلاء الأسياد كانوا على مستوى سيادة بين أهل السيادة بحق بعد سيد السادات على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان، والكلام على علي. تأمل الجسد الطاهر فبكى وقال: والله ما تمنيت أن ألقى الله على أحد، على عمل أحد كعمل واحد مثلك يا عمر، إن كنت لأعلم، وهذا يقين من أقدى أصحاب رسول الله، إن كنت لأعلم أن الله سيجعلك مع صاحبيك. أين كان يقف سيدنا علي بين يدي سرير عمر؟ أفنجلي صفحة اتفاقهم وحبهم بعضهم بعضا ونأتي نحن المتأخرين لنمزقهم؟ أيرضي هذا سيدنا عليا؟ أيرضي هذا سيدنا عمر أيرضي هذا رسول الله الذي رباهم صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن ترضي الله ورسوله؟ فاعتقد الخير في الجميع، وكن في ركابهم وتحت مظلة أدبهم، وانهج منهج حبهم وراية شمع الكلمة من خلال فهمهم وهضمهم للشؤون، تكن وإن كنت متأخرا أسعد الناس. وثاني الشاهدين، طبعا لا ينسين أحد أن سيدنا عليا كان صهر سيدنا عمر أي عمه، وأن سيدنا عمر كان ختنه وكان زوج ابنته أم كلثوم. وقصة زواج عمر من بنت سيدنا علي متواترة أيها الإخوة. أفتعطي ابنتك من لا تحب؟ لا وربك. الشاهد الثاني أو شهادة أخرى لرجل جليل من آل بيت رسول الله هو العباس. العباس عم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وإليه يتصل نسب آل العباس يعني من آل بيت الحبيب، فآل هاشم إلى سيدنا علي والعباس وغيرهما، لكن أكثر شيء العباس وآل هاشم المتصل بسيدنا علي كرم الله وجهه. نظر إلى سيدنا عمر العبقري الذي شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أنه يقرب أهل الفطنة والذكاء في مجلسه وهو الخليفة، ووجد أنه يقرب حتى الصغار، صغار الصحابة يعني أبناء الكبار إذا كانوا على هذا المستوى، في مقدمة هؤلاء ابن عباس. فقال: يا بني، إني أرى الخليفة يقدمك على غيره، فاحفظ عني ثلاث خصال. ما قال له اوعى تقرب عليه، ما قال له عد بشي بشي قرني واشتمه واحكي عليه، هدول اللي بيفهموا. وأنا عم بنقل عن آل البيت رضي الله عنهم: وإني لأعشق غبار نعال آل البيت وربكم، وأعلنها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من تمام الشرف الله علينا وعطائه أن أكثر أشياخنا نحن طلاب العلم في بلاد الشام من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهم الذين علمونا حب أصحاب رسول الله، وهم الذين دلونا على المنهج السوي والصراط المستقيم في ذلك، فاحفظ عني ثلاث خصال: لا تفشي له سره، لا يمسكن عليك كذبا، ولا تغتابن عنده أحدا. وأنا أتكلم بين يدي أهل العقل والمنطق أيها الإخوة، أفيرد كلام رجل جليل من آل بيت رسول الله؟ خبروني بربكم، هل كان هذا الكلام من العباس لدراية بمعدن عمر أم لعدم معرفة بمعدن عمر؟ أجب. العباس عم الحبيب، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، وكان العباس عظيم الأدب مع رسول الله، وقوي النظر وواسع الاطلاع، وكان يحب الخير لكل أحد، حتى أنه هو الذي أدخل أبا سفيان دائرة الإسلام، أدخله في دائرته، دائرة آل البيت. هو، والقصة محفوظة في أعتاب قصة فتح مكة، وليس الحديث عنها فهو يطول ومحله في مكان آخر، درس أو سلسلة خطب. والشاهد الثالث أيضا لرجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. من عبد الله بن عباس؟ رجل حنكه بيده رسول الله ودعا له بالبركة ودعا له بأن يكون من أهل العلم والفضل والتفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلقب بترجمان القرآن ببركة دعاء سيد ولد عدنان لما طعنه أبو لؤلؤة، وكان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، جلس بين يديه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، والله لقد كان إسلامك فتحا وهجرتك نصرا وخلافتك عدلا ورحمة. شو الكلام؟ وإني أبشرك عند ربك. فقال عمر: أجلسوني. فجلس ليقعد وأسند، لأنه لا يستطيع أن يقعد وحده، فكان إذا شرب الدواء خرج من خاصرته رضي الله تعالى عنه. فقال: بما تقول هذا يا ابن عباس؟ والله أرجو أن أخرج منها رأسا برأس كفافا، لا لي ولا علي. أرضي بها ابن عباس؟ لا، لم يرضى بها ابن عباس، فأعاد الكرة وأكد على أن عمر بن الخطاب من أهل الجنة ومن المبشرين. فتوجه إلى ابن عباس قائلا: يا ابن عباس، أتشهد بهذا لي يوم القيامة؟ قال: نعم. ففرح لها عمر، هذا حب عمر لأهل البيت وتمسكه بكلامهم وشهادتهم، هذا عمر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اهتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. يقول لي أحد الأحباب، وأسأل الله أن يزيده يقينا ووضوحا، في البخاري قصة معينة، ظنا أنه يستشهد بهذه القصة للكع من الناس الذين يمزقون صفوف المسلمين، لسيما الأصحاب الكرام. فقلت له: سل هؤلاء أيؤمنون بالبخاري كله؟ إذا كانوا يؤمنون بالبخاري كله فيجب عليهم أن يأخذوا بالبخاري كله، أما أن يأخذوا البعض ويتركوا البعض هذا لا يجوز. أودعوا البخاري لأهله، تؤمن بما جاء في البخاري؟ أجمع جمهور العلماء على أن من يحلف بالطلاق بينونة كبرى على زوجته أن ما في البخاري ومسلم من كلام رسول الله لا يحنث، لإجماع الأمة. ويقول البخاري رضي الله عنه: والله لقد استخرجت أحاديث الجامع من 100,000 حديث صحيح، وما وضعت حديثا في الجامع إلا بعد أن استخرت ربي. بعد كل حديث يصلي صلاة الاستخارة، أو قبل وضع كل حديث في الجامع. أيها الإخوة، إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. لو قلت لك أجدي أتنطلق مباشرة لتقتل أحدا من العائلة فتقول هذا قتل أجدي دون وجود بينة، أو تستبين أو تستفسر؟ أهكذا العلم؟ أهكذا العقل؟ أهكذا الحكم والقضاء؟ أيها الإخوة، أمة ليت أننا على قدمها وفي ركابها لكنا خير الناس، لأن رب الناس هو الذي قال في حقهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واسمحوا لي ونعتبرها عجالة، لأن الكلام عن عمر وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي. والله يا أيها الإخوة، ما وقفت في محراب واحدا منهم، لا سيما آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وشعرت أنني في روضة من رياض الجنة. أتدرون لماذا؟ لما ورد من أن ذكر الصالحين، أو أن في ذكر الصالحين تنزل الرحمات وكفران الذنوب، ومن يشعر بهذا يوقن تماما أنهم من الصالحين. نعم، لكن في هذه العجالة اسمحوا لي أن
أقف عند شاهد يشير إلى عظمة عمر ورحمة عمر. عمرو بن العاص أمير مصر في خلافة عمر، ضخ عليه المسجد فأراد أن يوسعه، فنظر أما بيوت المسلمين فبالإقناع والحوار أو الترغيب في الثواب إما أن يتنازلوا وإما أن يبيعوا، ولكن هنالك حجر عثرة، ما هو؟ أن هنالك بيتا ملاصقا للمسجد ليهودية عجوز. انطلق إليها وقال نريد بيتك لتوسيع المسجد، فقالت لا لا أريد أن أبيع وأريد بيتي. فنظر فوجد باجتهاده أن مصلحة المسلمين أو المصلحة العامة كما يقال مقدمة، فأرغمها على البيع، مو وضع يد مو أخذ البيت، لا أرغمها على البيع وأعطاها ثمن البيت على السعر الحالي دون أن ينقصها درهما. فصاحت بالويل والثبور وعظائم الأمور وقالت أريد بيتي. ما الذي فعله عمرو بن العاص؟ ضم بيتها إلى المسجد بعد أن نقضها ثمنه وأخذت الثمن. ومعلوم أنه إذا سكت أو رضي وقبض يقول له وجه فقهي، لكنها بقيت تقول أريد بيتي. وجمعت الناس وأعلنت شكواها للغادي والرائح، فقال لها أحدهم عليك بأمير هذا الأمير. من أمير هذا الأمير؟ أعدل أهل الأرض بعد الأنبياء عمر بن الخطاب. قال فانطلقت من مصر إلى المدينة، يا عمر إن أميرك سلبني بيتي، يعني أرغمني على بيعه. فأخطر إلى عمرو وقال يا عمرو ما ينبغي لك أن تفعل هذا؟ رد عليها دارها وابنه من جديد. أن يقتطع من جديد من المسجد، من المسجد، من بيت الله. نعم أيها الإخوة، فلا بد من الرضا، هذا هو الإسلام. نظرت المرأة فوجدت أن الموقف إنما هو موقف متكامل، وإنما هو موقف وحده، لأن الجميع يعرفون الواحد الأحد، فكل يعمل من أجله لا من أجل حظوظ أو شهوات خفية. عمر يأمره بأن يقتطع القطعة من جديد ويعيد البناء من جديد. خبروني بربكم، هل سيعاد على ما كان عليه، على بنائه القديم؟ يعني وزيادة. نظرت فقالت لا والله لا أرضى أن يهدم بيت الله، لئن كان هذا الإسلام فإني أولى بمن يتبعه. وأسلمت بطواعة ورد الثمن بيتها لبيت مال المسلمين. هذه الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. تعمير متخريب، الدعوة إلى الله هداية، الدعوة إلى الله حب إيصال الهداية إلى كل أحد. القاسم المشترك بين المسلمين جميعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلما يقف زيد ليتكلم بشيء والآخر يناقضه والثالث كذلك، أيها الإخوة نحن بحاجة إلى الميزان. وأحمد الله لكم يا أهل الشام على هذا التوافق وهذا التواصل وهذا التناغم، فإنك لو سألتني، أنا أعجب ممن يسألني، وقد عرض علي هذا السؤال أكثر من مرة، يقول لي أتحب آل البيت؟ الله أكبر، سؤال غريب. وربك إني لأرغب وأتمنى أن أكون غبار نعالهم، ليتهم يقبلونني، ما عندي مشكلة أبدا، لأن هذا محبوب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن هل من محبوب الحبيب بغض أصحابه؟ طيب هل من محبوب آل البيت بغض أصحابه؟ ينبغي أن نتبصر ونقف عند البيان. وأخاطب كل إنسان
لسيما هذا الذي جاءني متحيرا، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. هذا هو الأصل. ورضي الله عن الجميع وجعلني في ركابهم. وأقول لك لعظم النسب وشرف أهله ورحمة الله لحبيبه في هذا العطاء، جعل هذا النور يسري لكل أحد. فقال، وإن كان الحديث ضعيفا ولكن بتعدد طرقه يرتقي إلى الحسن كما قال أهل الحديث، آل محمد كل تقي. إذن أقول أنا كما من آل البيت وأنت من آل البيت، طالما كنت تقيا، ومن التقي؟ الذي يمزق الأمة، الذي يمزق الأمة. قلوا آمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا أهلا لهذا التذكير، واجعلنا تحت مظلة الخبير صلى الله عليه وسلم البشير النذير. يا أرحم الراحمين، يا لطيف، يا خبير، كن لنا ولا تكن علينا، وحد شمل هذه الأمة، وأعذها من التمزق، واجعل توجهها إلى عدوها الأوحد يا أرحم الراحمين، الذي يكيد لها ويريد هدم بيت الله المسجد الأقصى. اجعل الأمة الإسلامية والعربية قبلها تتوجه على الوحدة التي ترضيك عنها يا رب العالمين، إلى هؤلاء، إلى تلك الشرذمة، وإلى شذاذ الآفاق الذين يريدون هم تمزيق الأمة. اللهم ردنا ردا جميلا لطيفا يا أرحم الراحمين، واجعل ما عرضناه سببا للهداية ونورها في قلوبنا أجمعين، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.